بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عبده ورسوله.
الدرس الرابع.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. ألتقيكم في هذه الليلة مع درس جديد من الدروس المتعلقة كتاب الإبانة الصغرى، بشرح كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الرابع، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، فقال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقول الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سمعتم من قراءة ثلاثة أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم حين خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وابن بطة المصنف في الإبانة الكبرى، والطبراني في المعجم الأوسط، وغيرهم عن غير واحد من الرواة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم، فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. وفي لفظ عند جميعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فذكر الحديث. وإسناده حسن، وقد حسنه البيهقي والألباني، وصححه البصيري، وأخرج الترمذي ابن بطة في الإبانة الكبرى من حديث أبي هريرة بسند فيه ضعف، والطبراني في المعجم الكبير عن أبي سعيد رضي الله عنه بنحوه بسند أيضا فيه ضعف. الحديث الثاني وهو الذي فيه إنما أفسد على الأمم هذا فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم، فقد أخرجه بهذا اللفظ المصنف رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى، ومن حديث عن القاسم من طريق سويد أبي حاتم صاحب الطعام عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صب على وجهه الخل فقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه يوقع الشك في قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إلا أوتوا الجدل. وفي إسناده سويد أبو عبد الرحمن أيضا مختلف في الاحتجاج به، وله أحاديث مناكير. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه التقريب: صدوق يغرب كثيرا. وأخرج عن أبي أمامة المصنف في الإبانة الكبرى من طريق سويد وجعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة، وأخرج أيضا نحوه عن أبي أمامة الأجري في الشريعة من طريق سويد عن القاسم عن أبي أمامة، وكذلك أخرج نحوه عن أبي أمامة بن جرير الطبري في تفسيره من طريق عباد بن عباد عن جعفر عن القاسم عن أبي أمامة، وليس عندهم لفظ فإنه يوقع الشك. ولكن قد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ومسدد كما في المطالب العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم، وإسناده صحيح. وأخرج أحمد والترمذي واللفظ له وابن ماجه والحاكم من طريق أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد صححه الترمذي والحاكم والذهبي وحسنه الألباني وشيخنا ربيع بن هادي المدخلي. وأما ولفظه: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل، فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، لا تجالسوا أهل القدر تفاتحوهم. وليس فيه الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وفي إسناده حكيم بن شريك الهذلي وهو مجهول، قاله الإمام أبو حاتم الرازي والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني والمناوي، وقد ضعف الحديث غير واحد من أهل العلم كابن الجوزي والمناوي والألباني. ولا تفاتحوهم، قال عنه عبيد الله المبارك فوري رحمه الله في كتابه شرحه على مشكات المصابيح، قال قوله ولا تفاتحوهم من الفتاحة بضم الفاء وكسرها أي الحكومة، أي لا تحاكموا إليهم، يعني لا ترفعوا أموركم إلى حكامهم، وقيل لا تبدأوهم بالسلام أو بالكلام، وقيل لا تبدأوهم بالمناظرة والمجادلة في الاعتقاديات لئلا يقع أحدكم في شك، انتهى كلامه. وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي في شأن القدر، والمراد بالقدر ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه كالسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر والسرقة والأمانة والعلم والجهل والكذب والصدق. والإيمان بالقدر واجب بالنص والإجماع، بل هو أحد أركان الإيمان الستة ودعائمه العظام وأصوله الكبار، كما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فقال جبريل صدقت. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة والفريابي في القدر والآجري في الشريعة، وحسن إسناده الإمام الألباني رحمه الله، وله شواهد عدة ترفعه. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وفي هذه الأحاديث الثلاثة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى من الفوائد، ومن هذه الفوائد الخصومات والجدل والمراء في الدين، سواء كان هذا بين السني والسني أو السني مع غيره. ويدل لهذا أمران، أحدهما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وتغير وجهه من شدة الغضب حين رآهم يتنازعون في باب القدر، تغليظه صلى الله عليه وسلم القول. ومن هذه الفوائد أحد الأبواب التي نهي المسلم عن التنازع والجدال فيها، ألا وهو باب القدر. ومن هذه الفوائد بيان عاقبة من عواقب التنازع والجدال في الدين، الهلكة والشك في القلوب. ومن هذه الفوائد أن من أسباب هلاك الأمم قبلنا التنازع والجدال والخصومات في الدين. ومن هذه الفوائد أن الخصومات والجدال في مسائل القدر لا يوصل إلى الحق، وإنما يسبب ضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما يسبب ضرب النصوص بعضها ببعض ويوصل إلى البدعة. ومن هذه الفوائد النهي عن مجالسة وعلى اختلاف أقوالهم، ومن هذه الفوائد النهي عن الخوض في باب القدر. ترك الخصومات والجدال والمراء في الدين قد عده الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في رسالة له في السنة من الأصول المهمة، فقال رحمه الله في أولها: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه الانتصار لأهل الحديث: واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ النهي، وتترك الخصومات والمراء والجدال في جميع أبواب الدين، وتترك الخصومات ويترك المراء والجدال في جميع أبواب الدين، في باب العقيدة وباب العبادات وباب المعاملات. وقد دل على تقريري وهو ترك الخصومات والمراء في الدين نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية، ومن هذه النصوص قوله تعالى في سورة الزخرف محذرا من صفات أهل الشرك والباطل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال سبحانه في أول سورة غافر: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد تقدم قريبا ذكر من خرج هذا الحديث ومن نص على ثبوته. والشريعة إنما حذرت أهل الإسلام من الدخول في باب الخصومات والجدال والمراء في الدين والصيرورة مع أهله، ولو كان المرء محقا. ومن هذه الأمور حماية الناس من أهل الضلال، من أهل الكفر أو البدع والأهواء، لأن الجدال بابهم الذي يضلون به الناس ويلبسون أمر دينهم، ومادته هي المتشابه من النصوص والآثار. وقد أخرج المصنف رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال: لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء، يعني أهل البدع، يخاصم إلا بالمتشابه. ومن هذه الأمور أنه يورث الشكوك والحيرة في الدين، وما ضل من ضل من عقلاء العالم وأذكيائهم إلا بولوجهم هذا الباب وبشهادة كثير منهم على أنفسهم بذلك. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وتقدم ذكر من خرجه: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك كتاب الله بعضه ببعض، إنما يحصل في التجادل بآياته. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح في القلب وإن أصاب صاحبه الحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وقال أيضا: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلال ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والمراء والخصومة والعجب. انتهى كلامه. ومن هذه الأمور أنه يخرج صاحبه من الحق إلى الباطل ما يتوارد على النفس من شبه. وقد أخرج الدارمي في سننه أو مسنده، والفريابي في كتابه القدر بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، عرض دينه، هذا عرض دينه للجدال والمراء مع الناس من أهل الأهواء والبدع، فكان النتج عن ذلك أنه يتقلب من مذهب إلى مذهب ومن فرقة إلى فرقة. فاليوم هو مع طائفة من أهل الأهواء هذا مذهبهم، وغدا هو مع طائفة أخرى هي أشر منهم بعد أن كان على الحق والهدى. وقد أخرج الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة بسند صحيح عن معن بن عيسى رحمه الله أنه قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد، وهو الإمام المشهور وصاحب المذهب المشهور إمام أهل المدينة رحمه الله، قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له الإمام مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. فقال له الإمام مالك: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ فقال الرجل: نتبعه. مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ومن هذه الأمور أنه أي الجدال والمراء قد يتسبب في رد الحق وفي رده الهلكة، لا سيما إذا كانت المجادلة بين أو كان المجادل أصغر في السن أو كان المجادل أصغر في السن والعلم. وقد أخرج الدارمي والفريابي في كتابه القدر بسند صحيح عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم يبتغي الشيطان. ومن هذه الأمور أي الجدال والمراء أنه يجرئ على ترك الأدب مع نصوص الشرع، لأن الواجب على المرء نصوص القرآن والسنة، وإن لم يعقلها أو يفهمها هو الرضا والتسليم والقبول والتصديق والسكوت والسكون، وليس على العقول. ومن هذه الأمور أنه أي المراء والجدال قد يدخل على النفس العجب والغرور، لا سيما عند الغلبة وانكسار حجة الخصم أمام الناس وجودة العرض، عند رؤية المجادل حسن كلامه وجودة عرضه أنهم لا يريدون الوصول إلى الحق وتبينه ولزومه، وإنما المغالبة وانتصار النفس أو المذهب أو الحزب. إن احتيج للمجادلة واضطر الإنسان إليها فلا حرج، ولكن ينبغي له أن يراعي هذه الأمور، أن تكون المجادلة حيث قال الله تعالى في سورتي الحج ولقمان في ذم من يجادل بغير علم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال سبحانه في سورة غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ونحن نلاحظ أن كثيرا من الناس يلجون هذا الباب، باب المجادلة في أثناء النقاش في بعض المسائل الشرعية المجالس، وتراه عبر شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر وسناب شات والفيسبوك وغيرها، فتجده يرد أو حديث إلى استدلاله، وإذا بالنص الشرعي في واد واستدلاله في واد، يهجمون على الآيات القرآنية وعلى الأحاديث النبوية فيتكلمون فيها وفي تفسيرها وفي معانيها بغير علم ودون مراجعة لكتب التفسير وكتب الاعتقاد وكتب شرح الحديث وكتب الفقه. ولا ريب الجدال، فكيف إذا كان علم؟ لا ريب أن ذمه يزداد ويزداد. الأمر الثاني أن تكون المجادلة حين الحاجة والاضطرار على حد قوله تعالى في سورة النحل: وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن هذه لأن الجدال بالتي هي أحسن أكثر نفعا وأقل ضررا وأكثر قبولا. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، قال رحمه الله: فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا وشرعا. قال عند هذه الآية: فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا وشرعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يجادل اللفظ الطيب والقول والأسلوب، لأن هذا عند الناس تأثيرا يحسن صورة الداعية ودعوته، بخلاف الأسلوب الفظ الغليظ فإنه ينفر ويشوه صورة الداعية وصورة الدعوة، ويترك عنه وعنها انطباعا سيئا المخالف له، لأن غالب الناس ينتصرون لأنفسهم لا للحق. الأمر الثالث: أن يكون المراد من هذه المجادلة بالتي هي أحسن النصيحة. وقد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا ما فأحببت أن يخطئ. وقد أخرجه المصنف في الإبانة الكبرى، وابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والبيهقي فيما أظن في شعب الإيمان. المجادل ألا يكون فينتبه المجادل نفسه وقلبه، وألا يكون هو الانتصار امتداح الناس له، أن يتبين الحق لخصمه ومقابله يؤجر على ذلك، ويكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: أن توقف المجادلة إذا ظهر الحق وتبين، أو كان الحق واضحا جليا، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال ذاما لأقوام يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فهذه الحال ليس للجدال محل فيها، لأن الجدل محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر، فأما إذا وضح وبان فليس إلا الإنقياد والإذعان. انتهى كلامه. الأمر الخامس: ألا يكثر من الجدال، أو يكون الجدل صفة للشخص يعرف بها بين الناس، بعضهم من حين أهل المجلس: ها قد جاءكم صاحب الجدال، أعاننا الله عليه، دخل المجلس وأرادوا طرح مسألة قالوا اسكتوا، إن طرحناها فلن ننتهي منها، بل سينتهي مجلسنا وهي لم تنتهي ففلان معنا. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. نقل نحوه عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: أخبر بالسنة أو بالحق. ثم قال الإمام بن وطة العكبري رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. وهذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وممن جاء عنهم أبو هريرة رضي الله عنه، جاء عنهم أبو هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والبزار وابن حبان والحاكم والطبراني في المعجم الأوسط وفي الكبير وغيرهم من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. وقد صححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر والنووي والذهبي والسيوطي والألباني وأحمد شاكر. وجاء أيضا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد واللفظ له وأبو عبيد في فضائل القرآن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلا تتماروا فيه فإن المراء فيه كفر. وقد جوده الحافظ ابن كثير وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني عقبه: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم. وجاء أيضا عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد واللفظ له وأبو عبيد في فضائل القرآن والطحاوي في شرح مشكل الآثار وغيرهم عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال: هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القرآن يقرأ على سبعة أحرف، فلا تماروا فيه، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. قد صحح إسناده ابن كثير والمناوي، صححه أيضا السيوطي والوادعي، وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث في شأن القرآن الكريم، وفيه جملة من الفوائد، ومن هذه الفوائد عظم بالمساس القرآن أو شيء منه. ومن هذه الفوائد نوع من أنواع المراء المذموم، وهو المراء في القرآن. ومن هذه الفوائد التحذير الشديد من الدخول في باب المراء في القرآن ومن المحرمات. الأحاديث يدل على أن المراء في القرآن بجميع صوره مذموم، لأنه قد يؤدي إلى المساس إلا أنه يشتد في هذه الصور. الصورة الأولى: المراء في القراءات الواردة فيه. ويدل على هذا ما جاء بإسناد صحيح عن أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال صلى الله عليه فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن يقرأ على سبعة، فلا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 آية، 36 آية، قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه، فقلنا: إن اختلفنا في القراءة، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وقد حسن إسناده الألباني والوادعي، وصحح إسناده أحمد شاكر، وذكره الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه الأحاديث المختارة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه مختصرا، وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وهذه الصورة أي المراء باب القراءات قد تؤدي من القرآن رده كفر بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ. وقد قال أبو عبيد عند ذكره لحديث المراء في القرآن كفر، قال رحمه الله: وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول الآخر: ليس هو كذا ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء به، يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف. فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه. انتهى كلامه. وقد نقله عنه ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. وقال الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة: فإن قال قائل: عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هو؟ فإن قال قائل: عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هو؟ قيل له: نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، ومعناها على سبع لغات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله عز وجل ورحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن هذا، وقيل لهم اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. وقال أيضا فصار المراء في القرآن كفرا بهذا المعنى، يقول هذا قراءتي أفضل من قراءتك، ويقول الآخر بل قراءتي أفضل من قراءتك، ويكذب بعضهم بعضا. فقيل لهم ليقرأ كل إنسان، ليقرأ كل إنسان كما علم، ولا يعب بعضكم قراءة غيره، واتقوا الله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه واعتبروا بأمثاله وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. الصورة الثانية المراء في آيات القدر ونحوها من آيات الاعتقاد، ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهدت بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، ذكر الحديث وإسناده حسن وله شواهد عديدة ترفع درجته إلى الصحة، وقد تقدم ذكر من خرجه مع ذكر من نص على ثبوته وذكر شواهده. وهذه الصورة من المراء قد تؤدي إلى ضرب بعض القرآن، وهذه الصورة من المراء قد تؤدي إلى ضرب بعض آيات القرآن ببعض، مما يؤدي إلى رد شيء منه أو إنكار حكم فيه، وهذا كفر بإجماع. وقد قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، وقيل إنما بعد هذا الحديث وإنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز. وقال الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته، فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر. وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، وقال في كتابه الاستذكار وقد أجمع أهل العلم بالسنن والفقه وهم أهل السنة عن الكف عن الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتقاده بالأفئدة مما ليس تحته عمل، وعلى الإيمان بمتشابه القرآن والتسليم له، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناها، وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام وما كان في سائر الأحكام يجب العمل بها. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا مصعب بن عبد الله قال إن أهل بلدنا يكرهون الجدال، وبلده هي المدينة النبوية، إن أهل بلدنا يكرهون الجدال والكلام والبحث والنظر إلا فيما تحته عمل، وأما ما سبيله الإيمان به واعتقاده والتسليم فلا يرون فيه أيضا في كتابه جامع بيان العلم وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه، ويعني بهم السلف الصالح، وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة في قوله جل وعز ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم حين قال هو بذاته في كل مكان، فقال له خصمه هو في قلنسوتك وفي حشك وفي جوف حمارك، تعالى الله عما يقول. حكى ذلك وكيع رحمه الله، وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم، قبحهم الله. فعن هذا وشبهه نهى العلماء، وأما الفقه فلا يوصل إليه ولا ينال أبدا دون تناظر فيه وتفهم له. انتهى كلامه. الصورة الثالثة المراء في المتشابه منه أي من القرآن، وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. وصححه ابن حبان والألباني رحمهم الله تعالى. وهذه الصورة من المراء قد تؤدي إلى الارتياب والشك في شيء من هذه الآيات، الشاك في الجحود لها، وجحد شيء من القرآن كفر بإجماع. وقد قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في صحيحه إذا مار المرء في القرآن أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآية المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير هذا بوجه من الوجوه، والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها ويصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. الصورة الرابعة المراء في آيات الأحكام مع ظهور دلالتها لأجل مذهب أو رأي أو شخص أو جماعة. وقد قال النووي رحمه الله، وهو من كبار فقهاء الشافعية، في كتابه التبيان في بيان آداب حملة القرآن: يحرم المراء في القرآن، يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن تظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه وتحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الخطابي: المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. انتهى كلامه، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلكم ممن تستمعون القول فتتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.